بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما تروح التراويح افهم الجزء الخامس. كنا ابتدينا مع سورة النساء وخدنا اول الربعين، ولقينا سورة النساء بتتكلم حول العدل اساس الملك، العدل بالذات في اقامة الحقوق، والحقوق اللي تخص المستضعفين بالذات، المستضعفين سواء كان اليتامى أو النساء، إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، والمواضع اللي بتكثر فيها المظالم بالذات في أحكام زواج النساء وفي أحكام المواريث. وفي ظل الكلام حول موضوع الحقوق جاء الكلام عن أحكام النكاح والمحرمات من النكاح من النساء. فكان خاتمة الجزء الرابع بقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وامتد الكلام حول المحرمات ليبتدئ هذا الجزء بقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وبعد ما ذكر المحرمات جاء الكلام حول نكاح الإماء، وفي آخر ذكر المحرمات قال الله تبارك وتعالى: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فاكرين كانت معادلة سورة آل عمران كان بتقول لنا صبر وتقوى وثبات يعني فلاح، ويمتد الكلام هنا في سورة النساء اللي ابتدت بذكر التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وجاءت بذكر أمر الصبر. وكنا قلنا برضو في أوائل سورة آل عمران إن ربنا عالج قضية الشهوات بذكر الصبر، وإن الصبر هو الوقاية من خطر الشهوات. وجاءت سورة النساء مفصلة لهذا الأمر وهي بتتكلم عن أحكام النكاح. الربع الأولاني بيتكلم حول الإرادة الإلهية. ربنا سبحانه وتعالى له إرادتان، إرادة نسميها الإرادة الشرعية اللي هي بمعنى إن ربنا بيحب إيه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. ربنا يحب إن الناس تتوب ويخفف عن الناس وأن ييسر لهم الأمور ويهديهم الطريق، لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل عن طريق الاستقامة ميلا عظيمة. وختمت الآيات دي بمعنى مؤكد لمقصد سورة النساء في العدل مع الضعفاء خاصة، جاءت هذه الآية: وخلق الإنسان ضعيفا. وقالت لنا حتى نكون بمأمن من كل هذه الأمور علينا أن نسأل الله عز وجل من فضله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعرف أن كل شيء بحكمة، وأن الله عز وجل يوم قدر المقادير ويوم شرع الشريعة فإنه وضع ذلك بالقسط. عشان كده: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وكنا بنتكلم في آل عمران عن قضية الإرشاد الأسري وعن قضية الأسرة وأهميتها، وتيجي سورة النساء تؤكد على هذا المعنى. واخدين بالكم بعد آل عمران، بعد الكلام عن العائلة العابدة، عن أهمية قضية الأسرة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تيجي السورة اللي بعديها سورة النساء وتقول كيف يكون إدارة البيوت، الرجال قوامون على النساء، إزاي إنهم يتولوا أمورهم ويقوموا بشؤونهم بسبب ما خصهم الله عز وجل به من الفضل، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام على أمر النساء. وتقول إنه المرأة الصالحة المطيعة لربها التي تحفظ الغيب، هذه المرأة الصالحة حقا في الإسلام، وهذه لا ينبغي أن تمس. أما إذا كان يخشى منها أن تترفع عن طاعة زوجها فعلى الرجل الحكيم أن يذكرها وأن لا يستجب ما قد يصدر منهن من بعض الأشياء، وعليه أن يؤدبها بهجره إياها في المضجع، فإن لم تستجب بعد ذلك فليكن الأمر بأن يضربها ضربا غير مبرح، وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤدب بالسواك. وإذا عادت إلى الطاعة فلا ينبغي أن يتعدى عليها، لأن هذا ظلم. الصورة كلها بقى بتتكلم عن الظلم فين والعدل يبقى إيه. الظلم في إنه يتعدى على الحقوق، وإنه العدل بإقامة هذه الحقوق. يجي بعد كده الربع الثاني في الجزء ويتكلم عن الحقوق، وأعظم الحقوق حق الله على العباد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، ثم ذوي القربى، ثم اليتامى، المساكين، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الجار القريب والجار الذي لا قرابة له، والإحسان إلى الصاحب المرافق، والإحسان إلى المسافر الغريب. كل دي حقوق، فتتكلم عن هذه الحقوق. وبعد كده نلاقي بعد ذكر هذه الحقوق يأتي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، وضم بالك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهنا يريدون أن تضلوا السبيل. اعرفوا مين اللي بيحدكم عن الصراط المستقيم اللي ذكرينه من أول سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فاكرين كنا في البقرة قلنا وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وعصينا، وأسلنا الناس الثلاث أقسام. فكذلك جاءت السورة مفصلة لهذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكأننا بنراجع ما كنا ذكرناه من قبل في موضوع تقسيم الناس في سورة البقرة. وأعظم الحقوق بلا شك هو حق التوحيد، عشان كده هتيجي الآية تقول لنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبعد ما ننتهي من ذكر هذه الحقوق في الربع الثاني نلاقي نفسينا رجعنا نأكد على قضية الحكم بالعدل وقضية الأمانات. ويبتدي الربع الثالث بقول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هو ده العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، واضحة وصريحة متمشية مع مقصد الصورة تماما. وتقول لنا الآيات في هذا الربع إنه أكثر ما ينبغي أن نلاحظه هو خطر المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، حيبقى بداية الكلام عن المنافقين وخطرهم، وحيمتد الكلام بعد كده عن خطر المنافقين. نجد بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وركزوا جدا في قضية حتى يحكموك، عشان سورة المائدة في الجزء السادس إن شاء الله حتدور حول مسألة الحكم لله تبارك وتعالى. وتنصحنا الآيات بأن نتعظ وبأن نفعل ما نوعظ به، فهذا هو وصفة الثبات. فاكرين برضو الثبات اللي جاي في خواتيم سورة آل عمران ورابطه، اللي قلنا ان احد اهداف هذه السورة الثبات على الطريق. فتيجي سورة النساء تأكد على المعنى وتقول: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم جزاء من أطاع الله عز وجل ومن يطع الله والرسول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه المنازل العظيمة. يجي بعد كده الربع الرابع ونتكلم عن قضية وهي قضية الجهاد، وأن الجهاد إنما شرع لإيه؟ لحقوق المستضعفين، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. وبعدين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إنما شرع الجهاد لأي شيء؟ لأجل حفظ حقوق هؤلاء المستضعفين. وتقول لنا إنه حتى تكون الاستجابة لله تبارك وتعالى علينا أن نتأمل وأن نتدبر القرآن، وده اللي احنا بنحاول نعمله في هذه الحلقات، إن احنا نطبق قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويمتد الكلام في الربع عن قضية الجهاد: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عفى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وبعدين يجي بعد كده، كده انتهينا من الحزب الأول، يجي بعد كده الربع الخامس يتكلم عن جهاد المنافقين. وجهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان، وبتميزهم عن المؤمنين بأن احنا نكشف أباطيلهم ونكشف مخططاتهم ونكشف أحوالهم. وهكذا كان منهج القرآن في معالجة قضية المنافقين. فتقول لنا الآيات اللي على رأس الربع الخامس: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فما شأنكم يا أيها المؤمنون إذا صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين؟ فريق بيقول نقاتلهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم. فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم؟ فالله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم. وأتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله عز وجل؟ فلذلك ينبغي أن تعرفوا حال أولئك المنافقين، فتبتدي الصورة تكشف عن خبائث هؤلاء المنافقين. وبعد كده يجي الكلام ويختم أصلا الربع ده برضو بذكر قضية المستضعفين، وتقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا وكان الله عفوا غفورا. وبعدين تيجي الربع السادس يبدأ بقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ويمتد الكلام حول أحكام الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وأحكام الجهاد في سبيل الله أيضا نكمل في هذا الباب، وما يترتب على ذلك من أمور سواء كان في العبادة في قصر الصلاة وأحكام الصلاة حال الخوف، وكلها ممتدة للمحور اللي هو يخص قضية الجهاد. وبعد كده من أول باب الآية 105 من قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وذا العدل ولا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا عنهم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والقصة اللي نزلت فيها الآيات لما سرق أحد المسلمين درعا لآخر ثم رمى بهذا الدرع في بيت يهودي واتهم اليهودي بأنه هو السارق، فنزلت هذه الآيات تبرئ اليهودي اللي هو أعدى الناس. ولأنه عندنا في الإسلام أن العدل ليس قيمة نسبية وإنما قيمة مطلقة، العدل حتى مع العدو، فنزلت الآيات توبخ المجتمع المسلم وتعلمه كيف يقيم العدل، وإنه ما فيش حاجة اسمها ازدواجية في المعايير، وما فيش حاجة اسمها النكيل بمكيالين، هذا هو التطفيف اللي هتيجي صورة المطففين تتكلم عنه. فعشان كده هتسمي اليهودي اللي هو أشد الناس عداوة هتسميه بريء. وتيجي الآية 112 وتقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فسمت اليهودي بأنه بريء. ثم يأتي الربع السابع بعد ذلك، ويأتي بمجموعة من الأحكام هي كلها بتدور حول الحقوق أيضا. وهنلاقي في هذا الربع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا جماعة، أعظم الحقوق حق الله عز وجل، وأعظم الظلم الوقوع في الشرك، والله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به. عشان كده يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبعدين يجي الكلام حول معاني عظيمة جدا في شأن أحوال المؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. وأضرب لكم كلمة حقا، الحقوق، ومن أصدق من الله قيلا. في المقابل إنه من العدل أن لا يستوي الخبيث والطيب، ولا يمكن أن يستوي حال المؤمن بحال الكافر. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عشان كده ليس عدلا، ولذلك من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ومثال ذلك كان إبراهيم الخليل الذي اتخذه الله خليلا، وهتيجي الآيات تقول لنا هذا المثال الساطع: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ونرجع تاني نتكلم في الحقوق، ونتكلم في حقوق النساء، وتيجي آية محورية واضحة قوي بأنه اتسمت سورة النساء كده ليه، والجمع ما بين اليتامى وما بين النساء اللي هم الضعفاء. هتقول لنا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني يتيم وكمان امرأة يتحقق فيها معنى الضعف تماما. فينبغي أن نأخذ في الحسبان هذه الحقوق. شكرا. هتقول لنا: وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان. جمعك لنا كل المقصد يتيم ونساء ومستضعفين. يبقى علينا أن نقوم بالعدل. عشان كده هتقول: وأن تقوموا لليتامى بإيه بقى؟ بالقسط. يبقى جمعت لنا الأمر تماما، وحيتأكد هذا المعنى في أمور يحدث فيها مظالم كثيرة لا سيما في البيوت. عشان كده: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. حطوا في الاعتبار حتى لا نقع في هذه المظالم. وأيضا المرأة إذا خافت من زوجها ترفعا عنها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت. والصلح هنا خير لهما من الطلاق، وقد جبلت النفوس على الحرص وعلى البخل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. يأتي بقى الربع الأخير في هذه الصورة ويؤكد لنا على أنه الجزء كله، وأن صورة النساء هي صورة العدل، وأن قضية العدل قضية محورية جدا. شوفوا الآية دي عشان حنأتي في صورة المائدة حنلاقي آية شبهها تماما، لكن بتغير في بعض التقديم والتأخير. حنلاقي: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالإبا بالقسط شهداء لله. في سورة المائدة هتبقى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ابتدى هنا بالقسط لأن سورة النساء هي سورة العدل، فقال قوامين بالقسط، قائمين بالعدل في كل أحوالكم. ويجي الكلام عن صفات وعن جزاء المنافقين، وتأتي الآيات الأشد في القرآن كله بشأن وعيد المنافقين، لأن المنافقين هؤلاء يظلمون ظلما عظيما حينما يظهرون إسلاما ويبطنون كفرا، حينما يجعلون المؤمنين يختلفون حولهم أمؤمنون هم أم أنهم بعيدون كل الله. عشان كده تقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وتقول لنا: إن الله جامع للمنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وتأتي الآيات في وصفهم بأنهم يخاضعون الله وهو خاضعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بأنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وتتوعدهم بأشد الوعيد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة، لكن تفتح لهم أبواب التوبة إلا الذين تابوا. وموضوع التوبة من النفاق أمر ليس بالهين، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، إلا أن يتوبوا من نفاقهم ويصلحوا بواطنهم ويستمسكوا بعهد الله تبارك وتعالى وأخلصوا ويخلصوا عملهم لله عز وجل، فأولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين يكونون مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وتقول لنا آية من أعظم آيات القرآن: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الصورة بتنادي فينا بالعدل، وبتنادي فينا بإقامة الحقوق. كل واحد مننا محتاج يراجع الحقوق، حق ربنا ابتداء، حق أقرب الناس إليه، حق نفسه، ولا يظلمها بالوقوع في النفاق، ولا يظلمها بالوقوع في المعاصي. الله تبارك وتعالى هو العدل سبحانه وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فمن يتهم الله عز وجل بأنه لا يقيم ذلك، يقول الله لكل مفتر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا. محتاج تقرأ الجزء ده، محتاجة تقريه واحنا مستشعرين معنى الحقوق، واحنا مستشعرين مقام العدل، علشان الله عز وجل لا ينصرنا إلا إذا أقمنا هذا العدل أولا على أنفسنا وعلى ذوينا، ونقيم العدل في مجتمعاتنا، ساعتها ينصرنا ربنا تبارك وتعالى. والمفتاح: أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك بالتوحيد، أشكر نعمة رمضان، أشكر نعمة القرآن وفهم القرآن، عشان ربنا سبحانه وتعالى هو الشاكر وهو العليم سبحانه وبحمده. سورة النساء سورة العدل، اوعى تنسى وانت بتسمع انك تراجع الحقوق وتراجع حق الله ابتداء عليك وحق كل من له حق عليك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.